أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التصوير الرابع للطائفة الأولى هو أن يقال بأن المورد من موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص، فيحمل المورد ببركة أصالة عدم التخصيص على المخصصية، أي على التخصص. بيان ذلك: إذا ورد عندنا دليل مطلق أو عام وعلمنا جزما بأن هناك فرد خرج من تحت هذا الدليل، فإذا قال المولى أكرم كل عالم أو أكرم العالم، إما عموم وإما إطلاق، ثم علمنا بأن زيد خرج من تحت هذا الدليل فلا يجب إكرام زيد، وإنما حصل الشك هل أن زيد خرج بالتخصيص فهو عالم غايته أنه لا يجب إكرامه، فالخروج تخصيصي وحكمي، أم أن زيد قد خرج بلحاظ التخصص، أي هو ليس بعالم ولهذا لا يجب إكرامه. فنحن نعلم بخروج زيد، ولكن لا نعلم بكيفية خروجه، هل هو على نحو التخصيص أو على نحو التخصص. وهذا ما يسمى بالدوران بين التخصيص والتخصص. فهنا يقال نتمسك، هذا القائل يقول نتمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات الخروج التخصصي، حيث إنه ببركة الدليل الأول يتشكل هناك ظهور في هذا الدليل، وهو أن كل عالم يجب إكرامه، أي مرجعه إلى قضية شرطية، وإن كانت هي قضية حملية إلا أن مرجعها إلى قضايا شنو؟ قضايا شرطية. إذا كان عالما فيجب إكرامه، ومقتضى المدلول الالتزامي هو أن انتفاء وجوب الإكرام إنما هو لانتفاء العالمية. وحينئذ إذا علمنا بأن زيد لا يجب إكرامه، فهذا كاشف عن أن عدم إكرامه لأنه ليس بعالم، لأن الدليل الأول يقول كل من كان عالما فيجب إكرامه، إذا كان عالما فيجب إكرامه، فإذا انتفى وجوب الإكرام فنكتشف أنه ليس بعالم. وهذا يعني أنه ببركة المدلول الالتزامي للدليل الأول يثبت بأن الخروج ليس خروجا تخصيصيا، وهو ما يسمى بأصالة عدم التخصيص. ومقتضى أن الخروج ليس بتخصيصيا يثبت أن الخروج تخصصي، ومقتضى كون الخروج تخصصي هو أن زيد ليس بعالم. ويطبق هذا في المقام، فنقول يوجد عندنا دليل مطلق يقول الصلاة عمود الدين، مقتضى هذا الدليل أنه إذا كان صلاة فهو عمود للدين. وعلمنا بأن الصلاة الفاسدة قطعا خرجت من هذا الدليل. إذا الصلاة الفاسدة ليست هي عمود الدين، ولكن لا نعلم هل أن الصلاة الفاسدة نحو خروجها هو خروج تخصيصي، أي أن الصلاة الفاسدة هي صلاة غايتها أنه لم يثبت لها حكم كونها عمود الدين، فالخروج خروج حكمي تخصيصي، أو أن خروجها من الدليل الأول خروج تخصصي، هي ليست بعمود للدين لأنها ليست بصلاة أصلاً. فيدور الأمر بين الخروج التخصيصي والخروج التخصصي. مقتضى التمسك بأن الأصل هو عدم التخصيص، ومعنى أصالة عدم التخصيص التمسك بأصالة الظهور في الدليل الأول، إذ مقتضى الدليل الأول وهو المطلق هو أنه إذا كان صلاة فهو عمود الدين. فهو يقول إذا كان صلاة فهو عمود الدين، فإذا لم يكن هو عمود الدين فهو ليس بشنه، فهو ليس بصلاة. انتفاء التالي يترتب عليه انتفاء شنه؟ انتفاء المقدم في القضايا الشرطية في القياس الاستثنائي. إذا كان صلاة فهو عمود الدين، انتفاء التالي هذا ليس بعمود الدين فهو ليس بصلاة، يعني هو ليس بصلاة، فالذي خرج لم يخرج بالتخصيص وإنما خرج بالتخصص، وهذا يعني أن الصلاة الفاسدة شنه؟ ليست بصلاة. واضح الفكرة إن شاء الله؟ إذن التقريب الرابع للطائفة الأولى أننا نتمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات شنو؟ التخصص. هذه بيانات أربعة لإثبات التمسك بالأخبار لإثبات أن الوضع للصحيح. هذا تمام الكلام في تقريب دلالة الطائفة الأولى على الوضع للصحيح، ولكن للمناقشة في هذه الوجوه الأربعة مجال إن لم يكن واسعاً، ونبدأ بالوجه الأخير لأنه أقرب إلى الذهن الآن. فنقول هذه المسألة الكبروية وهي الدوران بين التخصيص والتخصص، هل يصح أن نتمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص أو لا؟ مسألة سيالة هذه في الأدلة. هنا لابد أن نلتفت أولاً ما هو المراد من أصالة عدم التخصيص، وهل يوجد أصل يسمى بأصالة عدم التخصيص أو أصالة عدم التقييد أو ما شاكل ذلك، وإن وجد فما هو معناه. من الواضح أن الأصول التي نبحث عنها في المقام ليست أصول عملية، ليست استصحابات أو ما شاكل ذلك، بل هي أصول عقلائية لفظية. وإذا ذهبنا للعقلاء، أعلى الله مقام بعضهم حفظ الله الباقين، بعضهم في النار. إذا ذهبنا إلى العقلاء فإنهم وطرقنا بابهم، فهل عندكم شيء يسمى بأصالة عدم التخصيص أو عدم التقييد أو لا؟ ذكر الأعلام في بحث الأصول المرادية، وأشرنا إلى ذلك سابقا، أن كل الأصول اللفظية العقلائية ترجع إلى أصل واحد، إما أصالة عدم القرينة كما يراها الشيخ الأعظم، وإما أصالة الظهور كما يراها الآخرون، وقد نبهنا على ذلك بحسب ما تذكر في مطالب سابقة. فمرجع الوصول العقلائي إلى أصالة الظهور، فلا يوجد أصل يسمى أصالة عدم التقييد أو التخصيص كأصل مستقل، بل لا بد أن نرجعه إلى أصالة الظهور. فإذا رجعنا إلى أصالة الظهور، مرادهم من أصالة عدم التخصيص أو التقييد هو أنه إذا ورد عندنا عام أو مطلق وشككنا في مجيء المخصص والمقيد، شككنا في أصل التخصيص والتقييد، فعند الشك في أصل المقيد في أصل المخصص في ورود المقيد والمخصص، قالوا نتمسك بأصالة عدم التخصيص، أي أصالة ظهور الدليل في الإطلاق أو ظهور الدليل في العموم. بمعنى إذا قال المولى أكرم كل عالم ولا نعلم هل ورد مخصص على هذا الدليل أو لا، نقول مقتضى ظهور العام في العموم هو نفي احتمال التخصيص عند الشك أنه لم يرد المخصص، لأن مقتضى الدليل العام هو القول بأن من كان عالما فيجب إكرامه، ولا يصح رفع اليد عن العام الظهور الحجة إلا إذا وجد وأحرز وجود دليل آخر منفصل. فإذا شككنا في مجيء المخصص نتمسك بأصالة العموم أو أصالة عدم التخصيص، وفي مورد الإطلاق أصالة الظهور الإطلاقي أو أصالة عدم المقيد. فأصالة عدم التقييد، أصالة عدم التخصيص، كلها ترجع إلى أصالة الظهور إما العمومي أو الإطلاقي. وهذا هو الأصل العقلائي الموجود، أي لا يصح رفع اليد عن الدليل العام المحجة أو الدليل المطلق الحجة الذي ظهوره حجة بمجرد احتمال وجود مخصص أو مقيد، والنافي للمخصص والمقيد هو نفس الظهور الدليل في العموم وظهور الدليل في الإطلاق. هذا هو مرجع أصالة عدم التخصيص. وحينئذ نقول يوجد عندنا حالتان وفرضان: الفرض الأول الشك في أصل التخصيص والتقييد، الفرض الثاني أن نعلم بالتقييد أو التخصيص جزما، وإنما نشك في نوعية هذا التقييد والتخصيص، نوعية هذا الإخراج. فنحن نعلم بخروج حصة أو فرد من الدليل الأول، لكن كيفية الخروج غير محرزة، غير معلومة. وما عليه المرتكز العقلائي والسيرة العقلائية التي هي عمدة الدليل على حجية الظهور وأصالة الظهور هو التمسك بأصالة الظهور أو أصالة عدم التخصيص والتقييد عند الشك في أصل مجيء المخصص والمقيد، أي في الحالة الأولى دون الحالة الثانية. فإذا علمت بأنه هذه الحصة أو الفرد خرج، فعلمنا بانهدام شنو؟ أصالة العموم أو أصالة الإطلاق، حيث أن علمنا بالخروج. وحينئذ إذا علمت بالخروج فلا يوجد شيء يسمى أصالة عدم التخصيص، بل كيف وهو خرج تعلم بالخروج، فلا معنى للتمسك في مثل هذه الموارد بأصالة عدم التخصيص لإثبات أن الخروج تخصصي. ففي مثل هذه الموارد لا يصح تطبيق هذه القاعدة، إذ مورد أصالة عدم التخصيص الشك في أصل التخصيص، لا العلم بالتخصيص والقطع بالخروج، ولكن الشك في كيفية الخروج. فهذا لا يتكفله الارتكاز العقلائي ولا السيرة العقلائية، فالسيرة العقلائية لا تقول بأنه الخارج إذا علمت بخروجه وكيفية خروجه فإن الخروج هو الخروج تخصصي وليس خروجا تخصيصيا. إذن هذا البيان الرابع انهدم باطل.
أولاً ذكرت أننا نعلم بالتقييد أو التخصيص، بس الحال أنه نحن نعلم بالخروج لكن لا نعلم بالتخصيص أو التقييد.
لا قصدي نعلم بالخروج، قصدي الخروج تقييد، تقييد بمعنى تقييد ولا حكمان. يعني ولو موضوع التقييد يعني التقييد اللغوي، مو التقييد يعني التقييد الحكمي. يعني نحن نعلم بأن هذا الفرد خرج، أما كيفية الخروج هل أن الخروج بالتخصيص أو التخصص، هل التقييد أو الخروج الموضوعي، فما تعين أصالة عدم التخصيص أو أصالة عدم التقييد أو ما شاكل ذلك. إذ أن الخروج يدور أما خروج حكمي عبر أو خروج موضوعي، هاي خروج حكمي سمي تقييد سمي تخصيص سمي إيش، إما خروج حكما أو خروج موضوعا.
خروج الموضوعي إذا من في أيضا في هذا الفرق بالأصل العقلائي.
كي. ما في أصل عقلائي. ما في عند من الأصل العقلائي. لا يوجد عندنا أصل عقلائي، حيث ذكروا في الأصول المرادية التمسك بالأصول المرادية. إذا شككت في المراد أنت تعرف بتعلم بالمراد، تعلم بأن مراده من العام لا يشمل هذه الحصة، لا يشمل هذا الفرد، وإنما الشك بعد إحراز المراد في كيفية تحقق هذا المراد، هل تحقق المراد بالخروج الحكمي أو بالخروج الموضوعي. لا يوجد عندنا أصل عقلائي يحدد ذلك، إذ أن الأصول العقلائية الثابتة في مثل هذا المراد الشك في أصل المراد. إذا شككت في أصل المراد فينقح المراد بأصالة عدم التخصيص، أصالة عدم التقييد. أما إذا علمنا بأنه خرج قطعا من الدليل وأن الظهور الأولي ليس بحجة بلحاظ علمنا بخروجه من تحت الدليل الأول، لكنه كيفية الخروج لا نعلمها، لا يوجد عندنا أصل عقلائي ينقح ذلك. هذا ما يتعلق بالبيان الرابع. أما البيانات الأخرى، الآخر قدس سره له حاشية على الكتاب تعرض فيها إلى بطلان البيان الثاني الذي ذكرناه، فهو بالصراحة ناظر إلى البيان الثاني، وهو أنه دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز. فإنه قلنا لا يخلو إما أن نحمل لفظ الصلاة على الصلاة الصحيحة فيكون إما أن نقول أن لفظ الصلاة موضوع للصلاة الصحيحة فالاستعمال حقيقي لأن المراد من الصلاة المعنى الموضوع له اللفظ وهو الصلاة الصحيحة وهي عمود الدين، فالاستعمال شنو حقيقي. وإما أن نبني على أن لفظ الصلاة موضوع للأعام، للأعام من الصحيح والفاسد، ولكنه استعمل مجازا في الصلاة الصحيحة فنحمل الاستعمال على الاستعمال المجازي كما شرحنا مفصلا سابقا. فيدور الأمر بين الحقيقة والمجاز، وقلنا عند الدوران نحمل الاستعمال على الحقيقة فيثبت أن اللفظ موضوع للصحيح. الآخوند أشكل على ذلك وقال بأنه عند دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز قلتم نحمل الاستعمال على الحقيقة وينقح بذلك الوضع للحقيقة، وهذا مرجعه عندهم إلى التمسك بأصالة الحقيقة. فهل يصح التمسك بأصالة الحقيقة في المقام أو لا؟ ذكرنا سابقا بأن هنا صورتان في تحت عرض الأحوال، ذكرنا هذا في بحث تعارض الأحوال، أن هنا صورتان. الصورة الأولى أننا نعلم بالمعنى الموضوع له اللفظ فليس عندنا شك في الوضع وفي المعنى التصوري لللفظ، المعنى التصوري لللفظ الوضع واضح لا إبهام ولا إجمال، وإنما حصل عندنا تردد في المراد الاستعمالي أو المراد الجدي، بأن قال المتكلم رأيت أسدا ولا نعلم مثلا هل أراد من الأسد المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ أو أراد منه المعنى المجازي. فهل الاستعمال حقيقي أو الاستعمال مجازي بعد الفراغ عن توضوح المعنى الموضوع له الله؟ هذه صورة أولى. في هذه الصورة قالوا نتمسك بأصالة الحقيقة لإثبات أن الاستعمال الكذائي هو استعمال مجازي، فننقح المراد الاستعمالي عند الشك. ووظيفة أصالة الحقيقة هنا تنقيح المراد على مستوى شنو؟ الاستعمال، ولا تنقح الوضع. ومرجع أصالة الاستعمال إلى أصالة الحقيقة إلى أن الظاهر حال المتكلم أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ما لم يبرز قرينه، وهذا ما يعبر عنه بتعبيره بأصالة التطابق بين المعنى الاستعمالي والمعنى الوضعي. واضح الصورة؟ هاي الصورة. الصورة الثانية أنه نحن لا نعلم المعنى الموضوع له اللفظ ونعلم المراد، فبلحاظ المراد ليس عندنا شك، ما في شك في المراد، وإنما الشك في شنو؟ في المعنى الموضوع له اللفظ. عندما قال رأيت أسدان أنا أعلم بأن مراده من الأسد هو الحيوان المفترس، أعلم بذلك والله تالله بالله، ولكن لا أدري هل أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس أو أن لفظ الأسد موضوع لمطلق الشجاع ولو كان إنسانا. فالمراد واضح ولكن الشك في المعنى الموضوع له اللفظ، فهل في هذه الحالة يصح أن نتمسك بأصالة الحقيقة لإثبات أن المعنى المراد المقطوع به هو نفسه المعنى الموضوع له اللفظ، فننتقل من عالم الاستعمال لعالم الوضع؟ هل نستطيع ذلك بأن نقول نفس الفكرة؟ لا يخلو. إما أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس فالاستعمال حقيقي، وإما أن لفظ الأسد موضوع لمطلق الشجاع واستعمله هنا في خصوص الحيوان المفترس فالاستعمال مجازي، فيدور الأمر بين الحقيقة والمجاز، فنعمل أصالة الحقيقة فيثبت أن المعنى الموضوع له اللفظ هو ما استعمل فيه اللفظ وهو شنو؟ وهو الحيوان المفترس. هذا غير صحيح، لا يوجد عندنا أصل عقلائي ببركته ننتقل من العلم بالمراد إلى تنقيح المعنى الموضوع له اللفظ عند الشك، وهذا ما اشتهر عندهم بأن الاستعمال لا ينقح وضعا، لا ينقح الأوضاع، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. وهنا ضرب السيد المرتضى بالسهام، حيث أن السيد المرتضى يرى حسب مبناه بأنه الاستعمال ينقح الوضع، في قباله رد على برقى الاستعمال أعم من الوضع والاستعمال لا ينقح وضعا. فإذا كنت تعلم بالمراد لا معنى للتمسك بأصالة الحقيقة، عندما تعلم بالمراد لا معنى للتمسك بأصالة الحقيقة، لأن أصالة الحقيقة من الأصول المرادية أي التي تجري عند الشك في المراد، أما مع إحراز المراد فلا معنى للتمسك بأصالة الحقيقة، أي لا يوجد عندنا أصل عقلائي ينقح في مثل هذه الموارد ماذا؟ المعنى الموضوع له اللفظ. ولهذا لم يذكر من علامات الوضع الاستعمال، لم يذكر من علامات الوضع الاستعمال. ومقامنا من أي قبيل؟ ومقامنا من القبيل الثاني، لأنه عندما قال المولى الصلاة عمود الدين نعلم بمراده، وهو أن مراده من الصلاة الصلاة الصحيحة، ولكن لا نعلم أن هذا المعنى المراد المستعمل فيه اللفظ، هل هو المعنى الموضوع له اللفظ أو لا؟ فلا يمكن أن ننتقل من عالم الاستعمال لعالم الوضع ببركة أصالة الحقيقة، لأنها أصل مرادي أي يجري عند الشك في المراد، والمفروض أننا نعلم بالمراد. وهذا ما أشار له في حاشيته على شنو؟ على الكتاب. ومن هنا يتضح الإشكال في باقي التصويرات، لأن كلها تمسك بعالم الاستعمال. فعندما نتمسك بعكس النقيض الموافق نقول لا نمانع أن نحن ندري أن مراده الصلاة الصحيحة، فالصلاة الصحيحة عمود الدين، غاية ما يثبته عكس النقيض الموافق أن ما ليس بعمود الدين فهو ليس بصلاة صحيحة، ولا ينفي أنه شنو صلاة. فقد نبني على أن لفظ الصلاة موضوع للأعام، ولكن أريد من الصلاة هنا مجازا يا صلاة، صلاة صحيحة. لا مانع أن نبني على أنه لفظ الصلاة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، غاية ما يوجد في المقام أننا نلتزم بأن لفظ الصلاة استعمل مجازا في الصلاة الصحيحة. عكس النقيض الموافق لا يغير من المطلب شيء، لا يؤثر، لا يثبت أنه لفظ الصلاة موضوع ماذا موضوع للصلاة الصحيحة. وكذا ايضا وش كان بيانات اخرى بعد في بيانات كان بلي. وكذلك ايضا بلحاظ الدليل الاول فانه تمسك في الاستعمال بالاخرى، والاستعمال اعم من الحقيقه والمجاز. فنحن نقول يعني يمكن ان نقول ان لفظ الصلاه موضوع للاعم، ولكنه استعملها مجازا في صلاه في الصلاة الصحيح الصحيحة. فنحن لم نرتكب خلاف الظاهر، لا ندعي أن المراد من الصلاة من الصلاة الفاسدة حتى يقال يلزم الإهمال، يلزم كذا، يلزم اللوازم الفاسدة اللي ذكرناها في البيان الأول. لو قلنا أن المراد من الصلاة الصلاة الفاسدة تلزم هذه الإشكالات خلاف الظاهر وشنو. أما إذا قلنا ما من الصلاة الصلاة شنو صحيحة، نحن نعلم بالمراد بلا إشكال، وإنما نشك أن هذا المعنى المراد هو المعنى الموضوع له اللفظ أو لا، فلا يصلح هذا البيان أيضا الأول. فكل هذه البيانات ساقطة في المقام، هذا إشكال أول. إشكال ثاني وهو ما أشار له سيد المنتقى، كل إشكال أول يرجع للبيانات الأربع، ضربنا البيانات الأربع ببيان واحد بإشكال واحد. الإشكال الدوم وهو ما ذكره سيد المنتقى بأنه قال بأننا لو بنينا على أن لفظ الصلاة موضوع للجامع للأعم فهذا لا يصير أن لفظ الصلاة في هذه الاستعمالات مجازية، بل يبقى الاستعمال شنه حقيقي. في بياننا الأول الذي ذكرناه سابقا يدور بين الحقيقة والمجاز، أي لو بناء على الوضع بالأعام الصلاة هنا استعملت مجازا في الصلاة الصحيحة. أولاد المتقب يقول حتى لو بنينا على أن اللفظ موضوع للأعام فلفظ الصلاة استعمل في الصلاة هنا على نحو الاستعمال الحقيقي، وذلك لأنه يصح إطلاق الكل على فرده حقيقة لا مجازا، فعلقة الكل بفرد علقة حقيقية وليس استعمال مجازي. فإذا رأيت زيدا قد جاء إلى الدار أقول جاء إنسان، أطلقت لفظ الإنسان وأريد مصداقا وفردا منه، هل هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ هذا الاستعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. وحينئذ بناء على الوضع للأعام لا مانع من أن يستعمل اللفظ الموضوع للكل ويراد منه جدا شنه فرده ومصداقه. ولهذا قال الاستعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. وش رأيكم في هالكلام؟ نسخ كل البحث يعني كل حاجة ما نحتاج إليها. استعمال حقيقي
غير تام.
نعم لماذا؟
إنه مو مقصود به هنا الكلي بما هو كلي وإنما الكلي المقيد في المقام. فأنا لا بشرط
بلي. فنقول لبيان ذلك هذا مهم. أنا شرطي سابقا علّه نسيته. بلي. فنقول اللفظ الموضوع للكلي وللجامع إذا استعمل وأريد منه الفرد فهنا نحوان من لو كل نحوين كذا صورتين ونحوين فهنا نحوان من الاستعمال. لا تتعب سيدنا هاي الأصول كلها تفريعات تدقيقات وصور ما تخلص. هو أربعة بس إذا تفنيكم باب شوي رأفة بهم احتمالين اللي هي أربعة صور. صورتان. الصورة الأولى أن يستعمل اللفظ الموضوع للكلي ويرى بل أن يستعمل اللفظ الموضوع في الكلي ويراد منه لا بشرط أي الكلي الطبيعي أو الكلي الجامع المحفوظ في المصداق. فإن الجامع لا يحكي عن الخصوصيات كما نبهنا سابقا وإنما الجامع يحكي عن الحيثية المشتركة. فتقول جاء إنسان فاستعملت لفظ الإنسان الموضوع للكلي في الكلي وغاية ما يقتضي هذا الاستعمال ويكشف عنه الكشف عن أن الجائي هو حيوان حيوان ناطق ولا يكشف عن الخصوصية أنه أسود أبيض أخضر. ليش؟ لأن الكلي إنما يحكي مقدار دائرته ولا يحكي ما هو زائد عن هذا المقدار. فأنت أطلقت اللفظ الموضوع للكلي وأردت منه الكلي بما هو كلي. فإذا قد جاء إنسان لا نستطيع أن نكتشف أو أن نبين أن الجائي هو ما خصوصيات زيد بل الجائي هو الكل الطبيعي الموجود في وين؟ في زيد حيث أن الكل موجود في ضمن زيد. أقول جاء الإنسان فالجائي هو الكل الطبيعي ولا يكشف عن ذلك بأن الجائي هي الخصوصيات. فهذا استعمال لللفظ الموضوع للكلي ويراد منه الكلي. واضح؟ استعمال لللفظ الموضوع للكلي ويراد منه الكلي أن لا بشرط الجامع أن لا بشرط القسمي يسمى. النحو الثاني أن يستعمل اللفظ الموضوع للكلي ويراد منه خصوص الحصة أن يراد الحكاية عن المشخصات والخصوصيات. فاللفظ موضوع للكلي لكن استعمل في الحصة ما استعمل في الكلي. استعمل في وشينا في الحصة والحصة هي الكلي مقيدا يجي تقيد قيد تقيد جزء وش الحصة الكل الحصة الكل مقيدا يجي تقيد ذهني وقيد خارجي
تقيد جزء
وقيد خارجي بني. إذن أنت أطلقت اللفظ الموضوع للكلي واستعملته في الحصة. فعندما قلت جاء إنسان نسألك استعملت لفظ الإنسان وتريد ماذا؟ قال أنا أريد زيد ما أريد الحيثية المشتركة الموجودة في زيد أريد زيد بخصوصياته وشخصياته. فهنا يقال هذا الاستعمال مجازي لأن اللفظ موضوع للكلي وأنت استعملته في الحصة أي موضوع لله بشرط وأنت استعملته في البشرط فهذا يكون من باب الاستعمال المجازي. واضح الفرق؟ إذا اتضح الفرق نقول في المقام لو بنينا على أن لفظ الصلاة موضوع للجامع الأعم من الصحيح والفاسد أي الأركان مثلا، فعندما تأتي وتطلق لفظ الصلاة في هذه التراكيب ماذا تريد؟ هل تريد الحيثية المشتركة؟ فأطلقت لفظ الصلاة الموضوع للحيثية المشتركة واستعملتها في الحيثية المشتركة، فيرجع الإشكال بأن هذا قطعا غير مراد، إذ مجموع الأركان فقط ليست هي عمود الدين، بل الأركان بشرط انضمام باقي الأجزاء هي عمود الدين، فليس المراد من الصلاة هو الجامع الأعم المنطبق والحيثية المشتركة على الصحيح والفاسد، لأن الجامع والحيثية المشتركة لا بشرط من جهة باقي الأجزاء ليست عمود الدين، ليست معراج المؤمن. فيتعين أن المراد من الصلاة هنا خصوص حصة خاصة بخصوصياتها، وهي الصلاة الصحيحة تامة الأجزاء والشرائط، وما هو مصب للأثار الخصوصية للجامع، ما هو مصب لكونه عمود الدين ومعراج المؤمن الخصوصية للجامع. وهذا يعني أنه أطلقت اللفظ الموضوع للجامع وأردت الحصة، استعملت في الحصة، هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فيكون الاستعمال شنو؟ استعمال مجازي. فدعوى أن هذا الاستعمال حقيقي بناء على الأعام غير تام، بل هو استعمال مجازي. فالصحيح في الإشكال ما ذكره الآخون في حاشيته بالبيان الذي ذكرناه. هذا تمام الكلام في تقريب الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية هو التمسك بما دل على نفي الماهية والطبيعة عند فقدان بعض الأجزاء والشرائط. التمسك بما دل على نفي الماهية والطبيعة عند فقدان بعض الأجزاء والشرائط، نظير لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقم صلبه. يقيم الصلب يعني شنو؟ شرطية القيام. خب، ففي مثل هذه التراكيب يوجد عندنا لا النافية للجنس، ويستفاد من لا النافية للجنس نفي الطبيعة والماهية عند انتفاء الجزء، فإذا انتفت فاتحة الكتاب فليست صلاة، أي ماهية وطبيعة الصلاة ترتفع. وهذا الاستعمال يخرج في النحو، وأشار الشيخ العظم في تقريراته على تخريجين تذكير بالمطالب النحوية. التخريج الأول أن لا النافية للجنس تدخل على جملة اسمية من مبتدأ وخبر، فعندما تدخل عادة يحذف خبرها، خبر الجملة الأصلية، فيقال لا صلاة هي لا نافية للجنس. فهنا يقع الكلام عندهم، ما هو الخبر المقدر المحذوف؟ فهنا لا دخلت على جملة اسمية يراد منها نفي خبر عن المبتدأ، وتسمى لا النعتي، عدم النعتي، عدم محمول، عدم نعتي، لأنه يراد منه باصطلاح المناطق باصطلاح اللغويين يراد منه نفي محمول معين عن موضوع. فوقع كلام، ما هو المحمول المنفي؟ فعندهم قاعدة في اللغة يقول كلما دار المقدر بين العنوان العام والعنوان الخاص فيتعين تقدير أي عنوان؟ العنوان العام، لأن العنوان الخاص له خصوصية فيحتاج إلى مؤنة زائدة وبيان زائد، فدائما يقدر في مثل هذه الموارد أعم العناوين، وأعم العناوين هو الوجود. فيقال لا صلاة موجودة إلا بفاتحة الكتاب. ولهذا مثلا ذكر هي قاعدة عامة، تقول زيد في الدار، هنا قال لابد أن نقدر، لابد أن نقدر عاملا في وين؟ في الظرف والمظروف، في الجار والمجرور. ما هو العامل المقدر؟ تقول زيد نائم في الدار، أو قائم في الدار، أو يلعب في الدار، أو كائن موجود. ماذا يقدرون؟ الكون والوجود. ليش؟ لهذه النقطة، لأن تقدير حيثية خاصة كالنوم كالقيام يحتاج إلى مؤنة زائدة، فيقدر أوسع العناوين. فإذا مرجع هذه القضية إلى قولك لا صلاة موجودة إلا بفاتحة الكتاب، ومعنى ذلك عند انتفاء فاتحة الكتاب ينتفي وجود هذه الماهية. هذا يسمى هذا الاحتمال الأول، هذه نفي الوجود، أخي يسمونه في بعض الصلاحات عدم النعتي، وإن كان في المتقصون عدم شنو؟ محمولي احتراز عما سيأتي. هذا تخريج فني صناعي درسناه في الألفية. التخريج الثاني أن يقال أصلا لا نحتاج إلى تقدير، فإن لا موضوعة في اللغة لنفي الوجود، فنفي الوجود مستبطا في نفس وضع لا، وهذا ما يسمى بالعدم المحمولي، أي لا موضوع للعدم المحمول لا للعدم النعتي. فالوضع وضع لفظ لا هنا لنفي وجود الجنس، فلا نحتاج إلا إلى ماهية لكي تنفى، فيقال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا رجل إلا زيد، لا لا ما شاء الله، لا إله إلا الله. ما نقول لا إله موجود نقدر الموجود، والموجود خبر مقدر وكذا وجملة مبتدأ، نقول لا مباشرة موضوعة لنفي الوجود، فلا تحتاج إلا إلى طرف وواحد، وهذا ما عليه المحققين أكثر ثاني للأول للأول عليه. فعلى كل حال هنا لا لا نافية للجنس، ومقتضى قدرنا الوجود لو ما قدرنا لازم ذلك بأنه الماهية عدم عند انعدام فاتحة الكتاب، وهذا لا يتناسب إلا مع القول بشنو؟ بالوضع للصحيح، لأنه بناء على الوضع للأعم بلا إشكال ولا شبهة، إذا انتفت فاتحة الكتاب فإن الصلاة تنطبق، عنوان الصلاة مسمى الصلاة ينطبق على الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب. ومن هنا يتضح سيد شيخنا لا يصح التمثيل بالمقام لا صلاة إلا بطهور كما ذكر بعضهم. ليش؟ لأن الطهور على كلا المبنيين، على الصحيح والعام، دخيل في الماهية، لأنه شرط واقعي من الأركان أو من الشرائط الواقعية، يعني من الأجزاء الركنية، من الشرائط الركنية، لأنه لا يشمله مثلا دليل لا تعارض. فلو قال لا صلاة إلا بطهور يقول العام صحيح والصحيح، فيتفق الصحيح وحتى الصحيح، يعني يقول إذا انتفى الطهور فتنتفي الصلاة أصلا، لأن الصلاة دخيلة في الماء في الماهية. فإذا لابد أن نذكر مثالا محل نزاع بين الصحيح والأعمي، الأعمي لا يرى دخيل في حقيقة المسمى، والصحيح يرى دخيل في حقيقة المسمى، وهو مثل الأجزاء غير الركن كفاتحة الكتاب. واضح؟ حيث أنه في فاتحة الكتاب بناء على العامي المرء أنه غير دخيل، فانتفاؤه لا يضر، نعم بناء على صحيح يضر، فيكون هذا شاهد في محل البحث. أما لا صلاة إلا بطهور لا ينفع في المقام. هذا تمام الكلام في أصل تصوير ماذا؟ دلالة الطائفة الثانية على الوضع للصحيح. إذن هذه الطائفة تدل على انتفاء ماهية الصلاة عند انتفاء فاتحة الكتاب، وهذا لا يتناسب إلا على أن لفظ الصلاة موضوعة للصحيح. يأتي إن شاء الله غدا الإشكال، وإن لم يذكر الشيخ يعني هنا في نقض ويبرن ذكر، لكن يأتي إن شاء الله غدا ما يأتي تعميق للمطلب أكثر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يعني الشيخ ما ذكر إشكال على هذا التقرير الطائفة. الشيخ الآخر لم يذكر إشكالا واضحا على هذا، ذكر إشكال ورفعه وكأنه يقبل الطائفة الثانية، لأن الإشكال المذكور في الحاشية ظاهر كلام أنه ناظر إلى الطائفة الأولى. في اعتبار إن شاء الله تفصيل البارح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. دائما قلت لكم الآخر ناظر إلى تقريرات الشيخ الأعظم، فراجع تقريرات الشيخ الأعظم مطارح الأنظار. سيد المنتقى يحاول يعمق، ما ذكرنا سيد المنتقى قال أنتم صورتم المطلب حسب الشيخ الأخوند حمد يعني شكل الأخوند، ظاهر كلام الأخوند في حال أنهم صور المطلب بين دور حق بين الحقيقة والمجاز، وقال أصالت الحقيقة من الأصول المرادية. سيد المنتقى يقول يمكن توجيه الطائفة الأولى بتوجيه آخر لا يرد عليه هذا الإشكال الواضح، فلا أضحت كلام سيد المنتقى، لكنه اللي ذكر ليس تفسير للكفاية ولا حاشيته، يقول لا لا يعني ينبغي أن يفسر المطلب لا بهذا النحو البسيط، هذا نحو بسيط والإشكال عليه واضح، ينبغي أن يصوت بنحو آخر. راحدوا النحو الآخر تأملوا فيه، هل يرفع المشكلة أو لا يرفع المشكلة؟
نتمسك بنفي الحقيقة بس مو بأصالة الحقيقة،
المفروض أنه نعلم بالمراد.
وإنما ما أريد أن أقول أننا في كل استعمال من الاستعمالات نحتمل وجود القرينة،
هذا سيأتي غدا، سيأتي أنه بكرة من عمق المطلب إن شاء الله. هل قولهم أن الاستعمال لا ينقح وضعان تام على إطلاقه أو يندفع بما ذكرناه في الاضطرار؟ هذا الأسئلة سيأتي غدا إن شاء الله. سنذكر بأنه ذكرنا في بحث الاضطرار الاضطرار بالاستعمال، حيث أن استعمالات كثيرة، وإذا كانت هناك استعمالات كثيرة غير متكئ على قرينة معينة فيحصل عندنا اضطراد بالاستعمال، وهذا غير مسألة دوران الاستعمال بين الحقيقة والمجاز، هذا إن شاء الله غدا نبينه. فما اشتهر بينهم أن الاستعمال لا ينقح وضعا ليس صحيحا على إطلاقه. لا لا، الاضطراد الاستعمال يكشف عن أن هناك وضع ولا يحدد نوع الوضع تعيني أو تعيني. وش عن الاضطراد الاستعمال؟ هذا يتعلق بحث الاضطراد، ذكرنا بحث الاضطراد. الاضطراد له أربعة معاني، بل أن السيد خوي يقول عمدة الأدلة الكاشفة عن الوضع هي اضطراد الاستعمال. السيد الشهير غير التعبير كان تذكرون، قال إن في شوي نكتة وكذا، ولا هو لبن كلام السيد خوي هو عمدة، هو العمدة في المقام. أجاب إشكال أنه عالجنا المشكلة أنه صحة الاستعمال أعم من الحقيقة، وما قلنا إشكال لا يرد بلحاظ الدلالة التفهيمية، فلا يرد الإشكال، فكيف تجعل الأساس شيخنا؟ سيدي هو الأساس صدق.